أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين أن أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال وهو آخذ بباب الكعبة: أيها الناس، من عرفني فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نزلها شوي. حديثنا هذه الليلة حديث تمهيدي للأحاديث القادمة في إحياء هذه المناسبة العظيمة، ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا هذه الليلة بعنوان سفينة النجاة، ويدور الحديث حول ثلاث نقاط. النقطة الأولى مدخل حول سفينة نوح التي يشبه الحديث الشريف أهل البيت عليهم السلام بها. النقطة الثانية حول سند الحديث وصحته. والنقطة الثالثة حول معنى الحديث ودلالته. وقلت هذا الحديث إنما هو تمهيد لحديثنا عن سيرة أهل البيت عليهم السلام، وعن قيمهم والمبادئ التي عاشوا وضحوا من أجلها. بالنسبة إلى النقطة الأولى، سفينة نوح، جاء الحديث عنها وعن قصة نبي الله نوح عليه السلام في القرآن كثيرا، حيث ذكر في أكثر من 43 مورد من آيات القرآن الكريم. ونوح هو شيخ المرسلين، وهو أول الرسل أولي العزم. الرسل أولو العزم خمسة، أولهم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نبينا خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الله نوح بعثه الله تعالى إلى قومه، وكانت البشرية آنذاك تعيش حالة من الجهل والكفر والانحراف والفساد، فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وإلى الأخذ برسالة الله وشريعته، ولكن استجابتهم كانت ضعيفة، رغم أنه بقي يدعوهم إلى الله فترة طويلة. القرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة بقي نبي الله نوح يدعو قومه إلى عبادة الله وطاعته. هل أن أعمارهم كلهم أيضا كانت مثل عمر نوح، يعني كانت الأعمار طويلة آنذاك، أو أن نوح كان أطول منهم عمرا بحيث أجيال عديدة عاصرته وكان يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته؟ هذا أمر مسكوت عنه في الآيات الكريمة، لكن هناك روايات تناولته وأغلبها قد لا يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها. مع أنه بقي هذه المدة الطويلة، ومع أنه استخدم مختلف الوسائل لإقناع قومه بدعوته ورسالته، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لكن مع ذلك لم يستجب له إلا نفر قليل من الفقراء ومن الشباب، وما نراك اتبعك إلا أراذلنا، إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ضعفاء فقراء في المجتمع وأحداث في السن، توهم ما عندهم نضج فكري، صغار شباب. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وما آمن معه إلا قليل، بعد 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. بعض الروايات تقول 80 نفر، 88 نفر، أقل أكثر آمنوا بنبي الله نوح عليه السلام. لكنه كان مصرا على تبليغ دعوته ورسالته، إلى أن سئموا من دعوته. ما كان يستخدم معهم قوة ولا عنف، وما كان يستطيع ذلك، وليس من منهج الأنبياء استخدام القوة في فرض دعوتهم ورسالتهم، لكنهم يدعون الناس، يخاطبون الناس، يوضحون الحقائق للناس. قومه ما عادوا يتحملون من حتى هذا المستوى أن يتحدث لهم وأن يدعو إلى رسالته وأن يبشر بدينه، ضاجوا بعد ما عادوا يتحملون. قالوا: يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نحن مؤمنين لك، ما نريد نسمع كلامك، أنت تتهددنا بعقوبة، يلا جيب عقوبة، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله، مو أنا، إنما يأتيكم به الله. استمر، فوصلوا معه إلى مرحلة التهديد، قالوا: يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين. بعد ما نتحمل منك الكلام، هددوه بالتعصية وبالرجم. هنا أيضا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح عليه السلام أنه بعد يبدو ما في فائدة ويا الجماعة، ولقد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن، أكثر من هذول اللي حصلتم بعد ما راح تحصل أحد. وهو أيضا اقتنع بأن هذا الجيل وهؤلاء الناس ما عندهم استعداد أن يستجيبوا لدعوته، حتى تقول بعض الروايات كان الرجل الكبير منهم يحمل طفله صغير على كتفه ويأتي به فيقف به على رأس نبي الله نوح عليه السلام، ثم يخاطب طفله: بني إذا أنت كبرت صرت رجال، لا يخدعنك هذا الرجل بكلامه، لا تتأثر بكلامه. فبعد انسدت الطرق أمام الرسالة، أمام الدعوة، هنالك دعا عليهم نبي الله نوح عليه السلام، قال: ربي لا تزع على الأرض، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. متوارثين حالة الضلال والصد والسجود عن الرسالة. الله سبحانه وتعالى قرر أن يعاقب ذلك المجتمع، تلك الأمة اللي كانت مصرة على الجهل وعلى الكفر وعلى الفساد وعلى الانحراف، فأمر نبيه نوح بأن يصنع السفينة، بأن يصنع السفينة. صنع السفينة بأمر من الله سبحانه وتعالى وبوحي من الله. قومه صاروا يسخرون منه: ايش قاعد تسوي؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، صاروا يضحكوا عليه. بعضهم كانوا يقولون: يبدو أفلس الدعوة، تتحول إلى نجار، نبي نهون عن الرسالة والنبوة، صار نجار يشتغل في النجارة. بعضهم كانوا يقولون له: أي عقل تصنع سفينة في الأرض اليابسة بعيدا عن البحر، وكيف راح تنقلها إلى البحر؟ لكنه تحمل السخرية منهم حتى جاء القرار الإلهي. فلما جاء أمرنا وصار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. طوفان، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح ودسر مسامير فيها، يعني سفينة. طوفان، هل ذلك الطوفان غطى الكرة الأرضية كلها أو غطى تلك المنطقة فقط؟ هذا بحث آخر. المهم أن الطوفان أخذ أولئك القوم كلهم، غرقوا. نبي الله نوح عليه السلام حمل معه المؤمنين ومن الحيوانات أيضا من كل زوجين اثنين، وأركبهم في السفينة وقال: بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، أمواج عاتية كانت كبيرة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم. ابنه ما عنده، ما يمارس أي سلطة عملية عليه، فقط يدعوه اركب معنا، ما يريد كيف. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم إلا من رحم الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شاف ابنه ده يغرق، قال: نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وقال: وأهلك إلا من سبق عليه القول وأنت أحكم الحاكمين. جاءه الجواب من قبل الله سبحانه وتعالى: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. طبعا الفيضانات والطوفان حالات تتكرر في تاريخ البشر. وآخر فيضان اللي حصل في موزمبيق قبل فترة بسيطة في الشهر المنصرم، هذه الدولة التي تقع على الساحل الجنوبي شرق أفريقيا، ك كانت تعاني من حرب أهلية إلى سنة 1992. بعد الحرب الأهلية شوية استقرت الأوضاع في موزمبيق وبدأ يصير فيها نمو اقتصادي. في السنوات الثلاث الأخيرة كان النمو فيها بمعدل 10%، ويعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم. وفي السنة الماضية حققت الاكتفاء الذاتي الغذائي، لكن خلال الشهر المنصرم صار فيضان في موزمبيق، وتابعتوه عبر وسائل الإعلام. 5 طرق البرية غطاها الفيضان، كل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى العاصمة راحت من الفيضان، قرى بأكملها أزيلت من الفيضان، ربع المحصول الزراعي راح، ثلث الثروة الحيوانية راحت. عدد اللي ماتوا في الفيضان من 700 إلى 1000 شخص، عدد المشردين 1,000,000 مشرد ولاجئ، عدد المرضى والجائعين 650,000 إنسان. وانبعثت الحيات والثعابين والروائح الكريهة، ولا يزال الناس هناك إلى الآن يعانون من آثار الفيضان. عائلة بقيت 5 أيام على سطح المنزل من دون طعام، من دون غذاء. نقلت أيضا وسائل الإعلام أن امرأة تعلقت على شجرة وجاءها المخاض وولدت على الشجرة، إلى أن رأتها إحدى الطائرات اللي إجت للإنقاذ، وإن كان متأخر الإنقاذ والإغاثة العالمية وهالكلام عن العولمة يجي في مجال، ما يجي في هذا المجال، مجال مساعدة الفقراء والمنكوبين، إلا بشكل متأخر وبالقطارة. المهم حالات الفيضانات ما حصل في عهد نبي الله نوح عليه السلام، هكذا طوفان، وكل الناس الذين لم يستجيبوا لدعوة نبي الله نوح عليه السلام غرقوا، فقط الذين كانوا معه في السفينة هؤلاء نجوا، غيرهم ما حد نجا، الكل غرق بما فيهم ابن النبي نوح أيضا غرق لأنه ما كان في السفينة، وأيضا زوجته، لأن زوجته أيضا زوجة النبي، صح هي زوجة النبي لكن النبي ما يمارس عليها سلطة بالقوة، يدعوها ويبشر بالدين تجاهها كما يفعل مع سائر الناس. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. طبعا هذه خيانة مبدئية عقيدية عقائدية مو أخلاقية. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ابن نبي، مرث نبي، المسألة الالتزام بالرسالة مو مسألة الانتساب. فالكل غرق إلا من ركب في هذه السفينة. طيب، هذا حول النقطة الأولى، سفينة نبي الله نوح عليه السلام، كل الناس غرقوا إلا من ركب في هذه السفينة. نبينا محمد صلى الله عليه وآله يقول للأمة، يعني مفاد الحديث أن الأمة ستتعرض من بعده أيضا إلى حالة من الغرق، لكن غرق معنوي، تنتشر أفكار ومواقف واتجاهات وآراء ومبادئ مختلفة فيغرق الناس فيها. طيب، هل هناك سفينة بحيث أن المؤمنين، بحيث أن الصالحين يلجؤون إلى تلك السفينة فينقذون أنفسهم من الغرق؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول نعم، هناك سفينة. ما هذه السفينة؟ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا الحديث من حيث السند ورد في مصادر كثيرة، من جملتها المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. الصحيحان هما صحيح البخاري وصحيح مسلم. صحيح البخاري وصحيح مسلم يعتبران مصدر أساسي للحديث عند إخواننا أهل السنة. البخاري ومسلم وضع شروط معينة لقبول أي حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شروط من حيث السند ورجال الرواية، كل حديث تنطبق عليه تلك الشروط اعتبروه صحيحا، أضافه البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه. الحاكم النيسابوري الحافظ محمد ابن عبد الله النيسابوري المتوفى سنة 405 هجرية إجا تمعن في الشروط التي وضعها البخاري ومسلم، شروط معينة لقبول الحديث، رأى أن هناك أحاديث أخرى تنطبق عليها شروط البخاري ومسلم، نفس الضوابط موجودة في الأحاديث، إما ضوابط البخاري ومسلم معا فيقول على شرط الشيخين، وإما ضوابط أحدهما فيقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي رأى النيسابوري أنها تنطبق عليها شروط وضوابط الصحة التي أقرها مسلم، وعلى أساس تلك الضوابط اختار أحاديث صحيح مسلم، ولذلك أورد النيسابوري هذا الحديث مرتين في كتابه المستدرك على الصحيحين. جاء مرة تحت رقم 3312، والمرة الأخرى تحت رقم 4740، مرتين ذكر هذا الحديث. وأورد الحديث أيضا الإمام الطبري في كتابه ذخائر العقبى في مودة ذوي القربى، وهذا الكتاب طبع أخيرا من قبل مكتبة الصحابة في جدة عندنا في المملكة سنة 1995، وهذا الحديث موجود في صفحة 53، والمحقق مشير إلى أيضا مصادر أخرى موثوقة اللي أوردت هذا الحديث، وأورده أيضا ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وجاء في مصادر عديدة، حتى أن أحد علمائنا في كتاب إحقاق الحق، كتاب اسمه إحقاق الحق وإزهاق الباطل للسيد نور الله المرعشي التستري الهندي، في الجزء التاسع من هذا الكتاب وملحقاته تتبع هذا الحديث، فوجد أنه ورد في 94 مصدر من مصادر إخواننا أهل السنة من كتب الحديث والتفسير والتاريخ، وذكر كل مصدر من المصادر مع الطريق الروائي له عن ثمانية من الصحابة، ثمانية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ورد هذا الحديث عنهم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث، وفي مصادر كثيرة وعديدة. طبعا الأمة الإسلامية خاصة في هذا العصر، آن الأوان أن تتشكل هناك هيئات لجان علمية لتكتشف الأحاديث التي هي محل وفاق من جميع المسلمين. هناك أحاديث مختلف فيها، الشيعة ينفردون بأحاديث، السنة ينفردون بأحاديث، لكن عندنا أحاديث هي مورد وفاق. هذه الأحاديث التي هي مورد وفاق لو أن هيئة علمية، لجنة علمية حاولت أن تجمعها، أن تصنفها، أن تبوبها، هذا يكون أرضية جيدة لوحدة الأمة الإسلامية في مختلف المجالات الفكرية والفقهية والعقائدية بالمقدار الممكن الذي لا يلغي التنوع. هذا الحديث من الأحاديث التي هي محل وفاق، إذن فالحديث صحيح ومروي في مصادر كثيرة وعديدة، ومروي عن صحابة كثيرين كأنس بن مالك، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير وأمثالهم من الصحابة، أبي سعيد الخدري، أبي ذر الغفاري، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طيب هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية، سند الحديث. نجي إلى النقطة الثالثة، معنى الحديث ودلالة الحديث. الحديث فيه إشارة إلى أن هناك اختلاف سيقع في الأمة، آراء، أفكار، مذاهب متعددة، اتجاهات متعددة. طيب المؤمنون مأمورون بأن يسلكوا طريقا ينقذهم من هذا الاختلاف، من هذا الضياع، من هذا التمزق. وطبعا ما هو ذلك الطريق؟ الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى أهل البيت عليهم السلام الذين يركبون سفينة أهل البيت. وما معنى ركوب سفينة أهل البيت؟ اتباع طريق أهل البيت، اتباع منهج أهل البيت، هذا معنى من ركبها نجا، يعني اتباع أهل البيت، الأخذ بمنهج أهل البيت عليهم السلام هو طريق النجاة. طبعا هناك إلى جانب مدرسة أهل البيت مدرسة أخرى في الأمة، هي المدرسة التي تأخذ بالصحابة، مدرسة الصحابة. الأخذ عن أهل البيت عليهم السلام يعني أمرين: الأمر الأول الخضوع لقيادة أهل البيت بأن يكونوا هم قادة الأمة، قادة المجتمع الإسلامي، وهذا الآن أصبح أمرا تاريخيا، ما صار في التاريخ الماضي، بالتالي صارت قضية الخلافة وقضية السلطة مشت في اتجاه آخر، فعمليا من الناحية العملية والتاريخية أهل البيت عليهم السلام لم يتسلموا قيادة الأمة إلا الفترة البسيطة التي تولى فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الخلافة. إذن الآن مو النقاش حول تولي الخلافة وتولي الإمامة، لأن هذا انتهت، هذه قضية تاريخية ماضية وانتهت، حسمت عمليا. لكن هناك بعد آخر، ذلك البعد الآخر هو مرجعية فهم الدين، مرجعية تفسير الدين. من أين تأخذ الأمة أمور دينها؟ في المجال العقائدي وفي المجال الفقهي، في المجال الفكري وفي المجال الفقهي. هل هناك مرجعية محددة؟ طبعا عندنا القرآن، عندنا كتاب الله، لكن القرآن ليس فيه تفصيل للكثير من الأحكام، للكثير من الشرائع، إضافة إلى أن تفسير القرآن أيضا فيه مجال للاختلاف ولتعدد الآراء. عندنا مصدر آخر، السنة النبوية. السنة ما هي؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. السنة، الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله متأثرة بحالة الاختلاف والافتراق التي حصلت في الأمة. فأين هي المرجعية؟ أتباع أهل البيت الشيعة يرون أن المرجعية، مرجعية تفسير الدين وفهم قضايا الدين، تتحدد وتنحصر في أهل البيت عليهم السلام. بقية المسلمين يرون لا، أن الصحابة جميعا يشكلون مرجعية للأمة الإسلامية في فهم دينها في المجال العقائدي وفي المجال الفقهي. طيب، إذن في تعدد، هناك من يرى انحصار فهم الدين ومرجعية الشريعة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما تدل عليه هذه الأحاديث، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. وهناك من يرى أن مرجعية الدين لا تنحصر في أهل البيت، وإنما كل الصحابة يشكلون مرجعية. لكن ما يستوجب التوقف هو أن رأي أهل البيت عليهم السلام ومدرسة أهل البيت واجهت الكثير من الضغوط والكثير من التجاهل والكثير من التنكر. طيب، هناك مدرستان، فليكن الخيار مفتوح أمام الناس، من شاء يتبع هذه المدرسة ومن شاء يتبع تلك المدرسة. لماذا يفرض فهم معين؟ لماذا تفرض مرجعية معينة على الناس في فهم دينهم؟ في التاريخ الماضي كانت المسألة مسألة سياسية، كان الحكام الأمويون، الحكام العباسيون من منطلق سياسي أبعد الناس عن أهل البيت عليهم السلام، وما تركوا مجال وما تركوا حرية لأهل البيت ولأتباع أهل البيت أن يبينوا رأيهم. لكن إلى متى تستمر هذه الحالة في الأمة؟ بعض علماء المسلمين يقول إحنا لازم نوفق، بالتالي أهل البيت مثل الصحابة ومن الصحابة، فنأخذ برأيهم كما نأخذ بآراء الصحابة. اللطيف أن الآلوسي البغدادي، العلامة الآلوسي، في تفسيره روح المعاني يجيب هالحديث، ينقل عن بعض العلماء يقول إني أعتقد أن الإنسان في البحر يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى سفينة يركب فيها، ويحتاج إلى نجوم يهتدي بها، يهتدي بتلك النجوم. يقول أنا أشوف لازم نوفق بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وآله قال: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. فإحنا نركب في سفينة أهل البيت. لكن في حديث أيضا يرويه أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فيقول إحنا نركب في سفينة أهل البيت ونقتدي بالنجوم بالصحابة، نجمع بين الأمرين فبذلك ننال النجاة. طيب، الكلام أنه هل أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام أخذت مداها وأخذت مجالها في الطرح وفي كونها مصدر من المصادر؟ مع الأسف أنه حتى على هذا المستوى وإلى هذا الحد لم يكن الأمر متوفرا، وإلى هذا العصر لا يزال هناك تجاهل، لا يزال هناك تنكر لمدرسة أهل البيت، مع أنه لا يستطيع أحد أن يزعم أو يدعي أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا أقل فضلا وأقل شأنا من نظائرهم من أئمة المذاهب ومن بقية الصحابة، بل في اعتقادنا هم الأفضل وهم الأكبر. وهناك في التاريخ أيضا وفي سيرتهم دلالات عديدة وكثيرة على أنهم أكفأ وعلى أنهم أفضل. تنزلنا فليكونوا كبقية الصحابة، فليكونوا كبقية أئمة المذاهب، كما تطرح آراء بقية الصحابة، كما تطرح آراء بقية المذاهب، فليكن آراء أئمة أهل البيت عليهم السلام يطرح أيضا على حد سواء. لا تزال الأمة الإسلامية إلى الآن تعيش مشكلة الاعتراف ببعضها البعض. من يعترف ببعضنا البعض؟ مذهب أهل البيت الذي ينتمي إليه الآن على الأقل ثلث، إذا مو ثلث 25% من أبناء الأمة الإسلامية. ألا ينبغي أن يعترف بهذا المذهب؟ ألا ينبغي أن يكون هذا المذهب شأنه مثل بقية المذاهب؟ وأن من انتمى إليه يتعبد به بحرية ويمارسه بحرية، وأن تكون مصادر هذا المذهب وآراء هذا المذهب ضمن الثقافة الإسلامية المطروحة، ضمن التراث الإسلامي المطروح. لماذا الإقصاء؟ لماذا التجاهل؟ لماذا التنكر؟ هذا استمرار لحالة التخلف التي تعيشها الأمة. في السنة الماضية مثقف باحث مغربي ألف كتاب جميل، السيد إدريس هاني من المغرب، طبع في بيروت. هذا الكتاب اسمه محنة التراث الآخر، أكثر من 450 صفحة، يتحدث عن هذا الموضوع، محنة التراث الآخر. ليش إحنا في الأمة الإسلامية جزء من تراثنا لا يزال يعيش محنة الكبت والتجاهل والضغط والتغييب؟ هذا جزء من تراثنا. بالتالي أليس عيبا علينا أن اليهود الآن يفكرون، بل قرروا، وطبعا هذا لأهدافهم وأغراضهم، وزير التربية والتعليم في إسرائيل يقرر أن تطرح بعض النصوص الأدبية الفلسطينية في مناهج التعليم في إسرائيل، بحجة أنه ما دام إحنا نعيش مجاورين للفلسطينيين ينبغي أن نطلع على ما عندهم، حتى إذا هم أعداء لنا من باب أعرف عدوك. اليهود يحاولوا أن يطلعوا على ما في تراث العرب مع هذا الصراع الموجود، تراث العرب المعاصر وقصائد أدبية فلسطينية حول معاناة الشعب الفلسطيني. وإحنا المسلمين بعدنا نستخدم سياسة الإقصاء والتجاهل والإغفال والتغييب لتراث بعضنا البعض. يا أخي، هذا أيضا جزء من تراثنا العربي، جزء من تراثنا الإسلامي. أئمة أهل البيت عليهم السلام ما كانوا من الأمة العربية، ما كانوا من الأمة الإسلامية. على الأقل ما يكون شأنهم مثل شأن بقية الصحابة، مثل شأن بقية أئمة المذاهب. لماذا لا يطرح رأيهم؟ لماذا لا يتوفر تراثهم، مصادرهم؟ أصلا هذا في مصلحة الأمة حتى تتعرف على بعضها البعض، وهذا التعارف هو اللي يخلينا نفهم بعضنا أفضل. مما أن نفهم بعضنا البعض من خلال الشائعات، من خلال الافتراءات، كل جهة تكون صورة مشوهة ومغلوطة عن الجهة الأخرى. مع الأسف تشوف وسائل الإعلام، مناهج التعليم، المجالات المختلفة تبحث عن ذكر لأهل البيت، لا تحدث عن دولة معينة، على مستوى العالم العربي بشكل عام تبحث عن ذكر لأهل البيت عليهم السلام قل أن تجد. ولذلك تشوف الناس يتلهفوا حينما يألف كاتب عندنا في المملكة الدكتور محمد عبدو يماني، يألف كتاب علموا أولادكم محبة أهل بيت رسول الله، هو يقول في مقدمة الكتاب في طبعته الثانية يستغرب في شهر واحد نفذت كل نسخ الطبعة الأولى. ليش؟ لأنه حديث عن جانب مغيب، لأنه حديث عن جانب مغفول مسكوت عنه. لماذا لا يكون هناك مجال في الإعلام العربي، في مصادر الثقافة العربية؟ طيب احنا في مناهجنا على مستوى الأمة العربية والدول العربية بشكل عام، النصوص، المطالعات، النصوص الأدبية، نجيب نصوص ومقطوعات، نصوص ومقطوعات من مختلف الأدباء السابقين والمعاصرين. أما في خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نص يستحق أن يدرسه أبناء الأمة العربية وشباب الأمة العربية؟ ما هذا التجهيل؟ ما هذا التغييب؟ ولصالح من؟ ينبغي أن يطرح تراث أهل البيت، أن يعرض تراث أهل البيت، شأن بقية تراث الأمة وتراث العرب. في بعض الأحيان بعض الإذاعات العربية كما حصل قبل فترة سنتين ثلاث جابوا مسلسل عن أهل البيت عليهم السلام، شلون صار إقبال وصار تشوق وصار متابعة وصار غريبة، لأن إذاعة من الإذاعات تحدثت مسلسل عن تاريخ أهل البيت أو عن سيرة أهل البيت. من هم أهل البيت؟ هل هم غرباء عن هذه الأمة؟ هل هم من خارج هذه الأمة؟ ومع الأسف بعض السقطات مثل ابن خلدون في مقدمته يتحدث عن أهل البيت بهذه العبارة، هذا سقطة، هذا خطأ. وإلا المفروض في ابن خلدون هذا العالم، هذا المفكر، هذا الرجل اللي إلى دور كبير في علم الاجتماع على مستوى البشرية، عبر مقدمته هذا يجيب وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. رأي أهل البيت يصير هو الشذوذ ورأي غيرهم هو الأصل، هذه سقط، هذا خطأ، لا ينبغي أن يشكل حالة عامة، ينبغي أن يكون هناك حالة من الانفتاح على كل تراثنا، ليكون في تغييب خاصة لتراث، في حجم تراث أهل البيت وفي عمق تراث أهل البيت عليهم السلام. أين تجد مثل نهج البلاغة، مثل الصحيفة السجادية، مثل خطب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مثل سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ على الأقل أن يكون هذا متاح ومعروض ومفتوح أمام أجيال الأمة. إذا كان في التاريخ الماضي كانت هناك عوامل سياسية في ظل السلطات الأموية والعباسية، وكان هناك خشية من تنافس، منافسة أهل البيت عليهم السلام لهم في الزعامة والقيادة والحكم، فهذا الأمر قد ذهب وقته الآن. المسألة مسألة مرجعية للفهم، المسألة مصدر من مصادر التشريع والمعرفة الإسلامية. أهل البيت في ظل الدولة الأموية والعباسية عانوا كثيرا من الاضطهاد ومن التشريد ومن التغييب لآرائهم وأفكارهم ومواقفهم. ما كان أحد يجرأ أن يحدث بشيء في بعض الفترات عن أهل البيت عليهم السلام، ما كان أحد يجرأ، خاصة في زمن معاوية ابن أبي سفيان وما بعده. اللي يحدث بفضائل علي بن أبي طالب أو اللي يروي أحاديث عن علي بن أبي طالب ينال جزاء، وهذا أثر حتى على كتب الصحاح والمتانيث. أنت تجد عالم كبير مثل البخاري حينما يؤلف كتابه صحيح البخاري تشوف الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام، الأحاديث المروية عن أهل البيت في صحيح البخاري تكاد تكون منعدمة. ليش؟ هل لأن الإمام البخاري ما كان يعرف قدر أهل البيت؟ أو ما كان يرى أن هناك أحاديث صحيحة عن أهل البيت؟ بلى، ولكن الظروف آنذاك، يعني يمكن أن نفسر الأمر هكذا، الظروف ما كانت تسمح أن البخاري يجيب روايات أهل البيت في صحيحه. وإلا البخاري جاب روايات لتلامذة من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، تلامذة للإمام الصادق، نقل الإمام البخاري في صحيحه بعض المرويات عنهم، لكن مو الروايات اللي رواها عن الإمام الصادق، تجنب الروايات التي رواها عن الإمام الصادق. ليش؟ لعلنا نفهم أن الظرف آنذاك ما كان يشوفه مناسب لكي ينقل في صحيحه، ولو أنه ذكر في صحيحه روايات عن أهل البيت لتعاملوا معه كما تعاملوا مع المستدرك. مستدرك النيسابوري، مستدرك النيسابوري على الصحيحين، لأنه راح شاف الأحاديث اللي تنطبق عليها الشروط، شروط الصحة، وضعها، اتهم بالتشيع واتهم بأنه رافضي، وما أخذ كتاب ذلك الموقعية والمكانة. في المجلد الأول من المستدرك في ترجمة النيسابوري يذكر المترجمون له أنه اتهم بالتشيع واتهم بالرفض، لأنه روى في مستدركه أحاديث عن فضل علي بن أبي طالب بس خلص. أحد العلماء دافع عنه يقول لا، أنا ما أعتقد أن النيسابوري كان رافضي، ما كان شيعي، لكن صح كان ميله لعلي بن أبي طالب أكثر من الحد المشروع. ليش يجيب أحاديث فضائل علي بن أبي طالب؟ يقول هذا مسكين مو شيعي، بس يعني شوية زيدها في ميله إلى علي بن أبي طالب. زيدها سوى، جاب أحاديث فضائل علي بن أبي طالب، وأبرز الأحاديث التي أخذت عليه حديث الغدير وحديث الطائر المشوي، هذا أبرز حديثين، قالوا هذا دليل على تشيع، ليش جايبهم؟ ولذلك الإمام البخاري لأنه كان يعيش جوه الشكل، لو جاب الأحاديث اللي عن أهل البيت كان ما صار صحيح البخاري، وكان ما صار أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وكان ما صارت إلى هالمكانة والقيمة، لأن الظروف كانت ظروف كبت فكري، إرهاب فكري وثقافي، ما كان في مجال. هذا امتداد للتاريخ الذي عاشه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كيف كان الواحد منهم وهو ينطوي على العلم الكثير في مختلف المجالات لكن لا يجد له فرصة حتى يبث علما. كم عانى أهل البيت من الاضطهاد ومن التشريد ومن القسر في ظل الدولة الأموية، في ظل الدولة العباسية، ما كان الواحد منهم يجرأ أن يتحدث، أن يتكلم، أن يقول للناس إلا في بعض الفترات. وحينما أتيحت الفرصة للإمامين الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، انظر هذا التراث الكبير، انظر هذه المعارف الكثيرة التي وردت عنهما، لأنه شوية صارت فرصة أواخر الدولة الأموية بداية الدولة العباسية. أذكر قصة واحدة تدلل لك عن معاناة أهل البيت واضطهاد أهل البيت في التاريخ. هذه القصة هي لأحد أعلام أهل البيت، علماء أهل البيت من غير الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو عيسى بن زيد ابن علي بن الحسين. زيد بن علي بن الحسين معروف، السائر الشهيد المعروف، ولده عيسى. هذا ولد حينما استدعي زيد لملاقاة هشام ابن عبد الملك، وراح من المدينة إلى الشام. في الطريق إلى الشام كانت معه أم عيسى، يعني زوجة زيد أم عيسى. جاءها المخاض في الطريق، كان هناك دير للنصارى، فولدت في ذلك الدير، فتبركا باسم نبي الله عيسى عليه السلام سماه زيد عيسى. عيسى هذا كان من العلماء، يقول عنه أبو الفرج الإصفهاني كان أفضل من بقي من أهله علما وورعا وزهدا وتقوى ورواية للحديث، زاهد عالم عابد. شارك في ثورة ذي النفس الزكية محمد بن الحسن وأخيه إبراهيم، بعد انتهاء الواقع نجا بنفسه، لكن كان عليه طلب من قبل المنصور العباسي، وبعد ذلك من قبل المهدي العباسي، طلب شديد كان عليه، فهرب إلى الكوفة، تنكر أخفى شخصيته وذهب إلى الكوفة، وعاش في منطقة في حي اسمه حي بني حي، عند رجل اسمه علي بن صالح ابن حي، عاش عند متخفي، ما أخبر عن شخصيته وأنه ابن زيد وأنه من أهل البيت. فعاش لفترة والطلب يشتد عليه. يقول ابن أخيه، وهنا محل الشاهد، ابن أخوه يحيى بن الحسين ابن زيد. يحيى بن الحسين ابن زيد يقول: قلت لأبي الحسين ابن زيد: أبا، إني أسمع كثيرا عن عمي عيسى، عن مكانته وعن فضله وعن أخلاقه وعن صفاته، وإني أرغب أن أراه، ولا ينبغي لشخص مثلي أن يموت عمي ولم ألتقي معه ولم أتعرف عليه، أتمنى أشوف عمي ولو مرة واحدة. أبوه كان يصرفه عن هذا الأمر، يقول: ألحيت على أبي أكثر من مرة، ألحيت أريد أشوف عمي ولو مرة واحدة. فلما اشتد إلحاحي عليه جهزني، قال لي: بويا عمك مو موجود هنا، مو في المدينة، إذا تريد سافر إلى الكوفة. يقول: جهزني إلى الكوفة، قال لي: إذا رحت الكوفة اسأل عن حي بني حي، منطقتهم يعني منطقة بني حي، فإذا وصلت إلى هناك، هناك سكة أعطى لها علامات، في وسط السكة هناك باب علاماته كذا وكذا، إذا رحت هناك اجلس في بداية الشارع، لا تقعد على باب البيت، وانتظر عند المغرب، فسترى كهلا كبيرا في جبينه آثار السجود، ولا يرفع قدمه أو يضعها إلا ويذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو عمك، انتسب له حتى يعرفك، سيتوحش منك في البداية، تحاول يشرب من عندك، انتسب له حتى يعرفك، ولا تطل الجلوس معه فإنه يثقل عليه ذلك، وربما اضطررته لتغيير مكانه وهو أمر صعب عليه، تزعجه إزعاج إليه. يقول: بالفعل سافرت إلى الكوفة، سألت عن تلك المنطقة، رحت إلى تلك السكة، رأيت ذلك الباب الذي وصفه لأبي، جلست في بداية الشارع إلى قبيل الغروب، وإذا أنا بكهل قد أقبل ومعه جمل يسوقه. شفت نفس الآثار والصفات التي حدثني عنها أبي، قمت إليه سلمت عليه، فتوحش مني، ما يريد أحد يعرفه، توحش مني. فانتسبت له، قلت له: أنا ابن أخيك، أنا يحيى بن الحسين ابن زيد ابن أخوه، جئت راغبا لزيارتك ولقائك. يقول: فلما سمع مني ذلك عانقني عناقا طويلا وصار يبكي، ثم جلس معي وصار يسألني عن أهل بيتي، رجلا رجل وامرأة امرأة وصبيا صبيا: شو أخبار فلان، شو أخبار فلان، شو أخبار فلانة، وهو يسمع أخبارهم ودموعه تجري من عينيه، ويسأل عن أوضاع المدينة وعن أوضاع بني هاشم وأنا أحدثه. قلت له: يا عم، حدثتك بما لدينا في المدينة، فأخبرني عن وضعك. قال: يا ابن أخي، استأجرت جمل، هذا الجمل مو إلي، أنا مستأجرة، حتى أسقي عليه الماء للناس، كل يوم أحصل شوية فلوس، أعطي لصاحب الجمل أجرة جمله، والباقي أنفقه على نفسي قوتي وقوت عيالي. بعض الأيام يعوقني عائق عن الاستقاء على هذا الجمل، فأبيت بالجوع إلا أن أخرج إلى ظهر الكوفة فآخذ من حشائش الأرض وبقولها ما أتقوت به. هذا حلم من أهل البيت، علم من أعلام أهل البيت. وإني قد تزوجت من هذا الرجل. يقول: قال لي: يا ابن أخي، أحدثك بخبر مفجع، انقله إلى أهلك هناك، فإنه من أعظم ما مر علي. قلت: حدثني يا عم. قال: لقد تزوجت بنت هذا الرجل علي بن صالح بن حي، وهو لا يعرفني. هذا القصة يجيبها بالتفصيل أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين في ترجمة عيسى بن زيد. يقول: تزوجت وهم لا يعرفون نسبي وحسبي، ثم جاءتني بنت، ولدت بنت مؤدبة فيها آثار أهل البيت، يعني بالتالي هي من أهل البيت، حتى بلغت مبلغ الزواج، فخطبها شخص من جيراننا مناوئ لأهل البيت، واحد معادي لأهل البيت، وجاي يخطب بنتي اللي هي من أهل البيت. يقول أنا تأثرت وتألمت، كيف أعطي ابنتي لهذا الرجل المعادي لأهل البيت، المناوع لأهل البيت، الناصب العداء لأهل البيت، لكن شنه المبرر اللي ما أعطيها وياه؟ وأهلها يلحون علي، جدها جدتها الناس يلحون، ليش ما تعطيه؟ يقول إحراج. فصرت أتهجد وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجد لي سبيل لحل هذه المشكلة، هذه ورطة، شنو أسوي، ماذا أعمل؟ يقول ليلة من الليال انتبهت وإذا بتلك البنت قد فارقت الحياة، ماذا؟ يقول مشكلتي انحلت لكنني أعيش الألم والأسى لأنها ماتت ولم أخبرها بموضعها من رسول الله، ما خبرتها أنها هي بنت من وتنتسب إلى أي عائلة وأي أسرة. فيقول هذا أكثر شيء يؤلمني، أنها ماتت ولم أعلمها بموضعها من رسول الله. يقول استقصى الحديث ثم قام ودعني واعتذر، قال ابن أخي بعد لا تجي مرة ثانية، ترى الظروف ما يسمح أن أستقبلك مرة أخرى. يقول ففارقته وأنا أبكي وأتألم. صار المهدي العباسي يبحث عن هذا عيسى بن زيد، واحد كان مولى، قالوا له هناك مولى خدم عيسى بن زيد اسمه حاضر، فأمر باعتقاله وتعذيبه حتى يدل على موضع عيسى، ومات تحت التعذيب ولم يخبرهم بموضع عيسى. واحد آخر اسمه جعفر الأحمر أيضا كان من أصحاب عيسى بن زيد وكان يلتقي معه، أيضا اعتقل وجابوه إلى المهدي العباس. فلما دخل على المهدي واجهه المهدي، قال يا ابن الفاعلة يا ابن الزانية تتستر على عدو عيسى. يقول قلت له أنت في موقع الخلافة والحكم، لو أن شخصا أمامك اتهم أمي وقال هذا الافتراء على أمي لكان عليك أن تحده وأن تقيم عليه الحد، أنت تخاطبني بهذا الخطاب. يقول فما تحمل قاملي وصار يضربني بحذائه بنعله. قلت له إنها لشجاعة كبيرة تضرب شيخا كبيرا أسيرا مثلي، والله شجاع والله بطل، تستعمل قوتك علي. وبقي جعفر عنده فترة طويلة في السجن. وصل الخبر إلى جعفر أن عيسى ابن زيد مات. قالوا له طيب روح خبر المهدي أنه مات. قال لا أخبره، دعوه يبقى مرعوبا خائفا من عيسى بن زيد، فلأن يبقى ساعة ليلة واحدة ينام خائفا مرعوبا خير لي من الدنيا وما فيها. المهدي أمر أعلن أن عيسى ابن زيد آمن ويجي إلى جائزة من المال. وصل الخبر إلى عيسى بن زيد فرفض أن يخبر عن نفسه، قال فليبقى عدو الله خائف، وبالفعل كان خائف أن هذا يعد ثورة عليه، أن هذا شديث وضده. إلى أن وصل الخبر إلى المهدي بوفاة عيسى بن زيد، تقول الرواية فسجد لله شكرا، شكر الله أن عيسى ابن زيد مات. هكذا عاش أهل البيت عليهم السلام وهكذا عانوا. ولذلك يقول دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي، مقفر العرفات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. ويستمر دعبل الخزاعي في قصيدته، وتعلمون أنه قرأها بمحضر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. الإمام الرضا كان يقيم مأتم العزاء لجده الحسين عليه السلام، وخاصة في أيام عاشوراء دعبل الخزاعي وأمثاله كانوا يدخلون على الإمام الرضا ويقرؤون عليه مرثياتهم في أهل البيت. لما قرأ دعبل هذه القصيدة عند بعض أبياتها صاح الإمام الرضا وجداه وحسيناه. يقول دعبل كان هناك ستار منضوع وخلفه نساء أهل البيت النساء الهاشميات، فلما وصلت إلى قولي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. يقول دعبل وإذا بالصيحة من وراء الستار نساء أهل البيت ينادين وحسيناه ومصيبتاه. نعم جعبر ينادي الزهراء، ينادي الزهراء عليها السلام، لأنه يعرف موقعية الحسين في قلب الزهراء. كيف لو أن الزهراء رأت عزيزها الحسين بتلك الحالة في فيافي كربلاء؟ أيا راكبين إن جئت طايبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أفاطم لا وخلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشياط طفراتي قضى ظامئيا ما ذاق للماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده. فلو أنك يوما تقيمين بعده إذا لطمت الخد فاطم عرده وأجريت دمع العين في الوجه. وين من الوالد والقلب له فايان ودوار عزبني وين ما شايان. أويلي على ابن المات عطشايان من الوالد المذبوح بلها. فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. اللهم صل على محمد وآله. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، اللهم وفقنا للسير على طريقهم والاهتداء بهديهم، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، اللهم شافي جميع المرضى، فك جميع الأسرى، اقض حوائج المحتاجين، أصلح ما فسد من أمور المسلمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.